بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الأسبوعي الكلمة الطيبة، الذي يأتيكم عبر قناتكم قناة المجد العلمية الفضائية ومن استديوهاتنا هنا في مدينة الرياض. في بداية هذا اللقاء والأحبة، أسعد وإياكم بالترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن يحيى الحنيني، الأستاذ المساعد لقسم العقيدة كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله دكتور ناصر،
وأهلا بكم.
أيها الأحبة، في هذه الحلقة وفي كل الحلقات نرجوكم المشاركة معنا والإسهام معنا في مواضيع حلقتنا التي نطرحها بين أيدي الأشياخ الأفاضل الذين نحاول إياهم أن نصل بإذن الله تعالى إلى ما يمكن أن ينفعنا في ديننا ودنيانا. موضوعنا في هذه الحلقة عن فقه التعبد في رمضان، ونعلم وإياكم أيها الأحبة أننا وإياكم جميعا على بعد أيام من شهر رمضان المبارك، ونسأل العلي القدير أن يبلغنا وإياكم إياه على إيمان وخير وتقى وطاعة وصحة وعافية. عندما يحل هذا الشهر الفضيل أيها الأحبة، يتبادر إلى الأذهان المواسم الكبيرة والعظيمة من مواسم الخير والأجور التي رتبها الله جل وعلا على الأعمال التي تفعل في هذا الشهر الفضيل. وعندما نعلم عظم هذه الأعمال وأجورها، فإننا نسارع بالتالي، بل المؤمن التقي واللبيب العاقل هو من يسارع إلى فعل هذه الأعمال، ويحاول جاهدا أن يستغل هذا الموسم العظيم بما يعود عليه بالنفع والفائدة والأجر من ربه جل وعلا. ولكن في خضم هذا الإقبال والتسارع على عبادة الله سبحانه وتعالى في الشهر الفضيل، يجهل كثير من الناس، أو بعض الناس يجهل فقه هذه العبادات التي يقوم بها ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فما أجدرنا أيها الأحبة ونحن على بعد أيام من رمضان أن نفقه عبادتنا في هذا الشهر الفضيل، وهو ما سنسعى وإياكم إليه في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ ناصر الحنيني، ونسعد بأن تكونوا معنا مشاركين ومساهمين وسائلين عما يشكل عليكم. ذلكم على هواتفنا المعلنة أمامكم 260-7555، الهاتف الآخر 260-7673. موقعنا على شبكة المعلومات، نستقبل من خلاله مساهماتكم المكتوبة، وهو www.islamacademy.net. تصحيح لما ذكرته من رقم الهاتف، فهو 260-7672. ننتظركم أيها الأحبة وننتظر إسهامكم، ورحبوا معي مرة أخرى بفضيلة الشيخ الدكتور ناصر الحنيني. حياكم الله دكتور ناصر، ولعلنا نحاول أن نستغل دقائق برنامجنا هذا، فنتحدث بداية، قبل أن نتحدث عن فقه العبادة في رمضان، أن نتحدث عن أهميتها في هذا الشهر الفضيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا شك أن هذا الشهر العظيم شهر الخير والبركة. أقول قبل أن ندلف إلى الموضوع وهو فقه التعبد في رمضان، لا بد أن نتكلم عن قضية العبادة نفسها في رمضان وأهميتها. أقول إن لإخوان الكرام، إن العبادة في هذا الزمان العظيم الذي هو أشرف الأزمنة، لا يمر على الأمة أفضل من رمضان كزمان عند الله جل وعلا. فهو زمان تغفر فيه السيئات، وزمان الرحمة والمغفرة، وزمان الجود من رب العالمين بالعتق من النار. وهذا الذي هذا الشهر تضاعف فيه الحسنات، وكذلك تستجاب فيه الدعوات، ففضله عظيم. ومن نظر في اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام بهذا الشهر، يعلم ما هي المنزلة التي أنزلها الله عز وجل لهذا الشهر في الإسلام. ولذلك ينبغي أقول أن نركز على التنوع في العبادات والإكثار منها في هذا الشهر، لأن الآجال معدودة. كم من إخواننا وأحبابنا كان معنا في شهر رمضان الماضي، فإذا به يأتي هذا الشهر وقد وأرناه في التراب. في هذا الشهر قد تحصل الإنسان السعادة العظيمة، قد تحصل الإنسان في هذا الشهر العظيم السعادة العظيمة الأبدية، قد يكتب من أهل الجنة تعرف أن في ليلة القدر يكتب أهل الجنة وأهل النار. نسأل الله أن نكون من عتقائه من النار. فأقول إن من نظر في هذا الشهر العظيم ينبغي أن يركز فيه على العبادة ويكثر منها. لكن هو الذي نريده في هذا الحديث أن كثيرا من الناس أو كثير من الخطباء وكثير من الوعاظ وكثير من يكتب في هذا الموضوع أو يخطب يتكلم عن العبادة وفضله، وهذا لا شك أنه
مطلوب
شرعا، وهو الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نريد أن نوصل رسالة إلى الناس، ما هو فقه التعبد؟ تتزاحم العبادات وتضيق الأوقات، ما هو الأقرب والأرضى لله؟ ما هو الأنفع عند الله جل وعلا؟ ما هي الفرص الثمينة في هذا الشهر التي قد يفوتها من لا يعرف فقه التعبد في رمضان؟ وهذا هو لأجله نريد أن نتكلم في هذا الموضوع.
طيب هناك مسألة بيودنا قبل أن ندخل في محاور هذا اللقاء شيخ ناصر أن نتحدث عنها، وهي أن هنالك يعني إقبال على هذه العبادات وعلى هذه الطاعات، وهو إقبال الحمد لله محمود ومشاهد ومطلوب، ولكن هناك من يركز على الكثرة، فتجده مثلا يريد أن يقوم الليل ب21 ركعة مثلا، ولكن لا تجد فيها مثلا خشوعا أو قراءة سليمة أو كذا. يعني لو تحدثنا عن يعني إقبال الناس على كثرة العبادة دون الإتقان فيها.
نعم، هو هذا جزء من الفقه، لكن هو يكون كمقدمة إن شاء الله لهذا الموضوع.
نعم.
وأن الناس كما ذكرت يتحدثون دائما عن كثرة العبادة، لكن نريد تكون هذه المحاضرة أو هذا الدرس هو بداية لأن نغير نمط ما نطرحه على الناس، أن نتكلم أيضا عن فقه هذه العبادة. فمن الذي يتكلم عن إتقان العبادة؟ قليل، وهذا جزء كبير جدا، أقول نسميه الجزء الأكبر من فقه التعبد، أن نركز على إتقان العبادة. الإنسان إذا جاء يصلي هو يعرف الأجر وجاء بدافع، لكن نقول له عليك أولا أن تستحضر إخلاص النية لله جل وعلا. نقول له إن لب العبادة ليس أن تصلي مثلا 30-40 ركعة ولا 100 ركعة، إن أفضل العبادة أن تكون بخشوع، لأن تصلي ركعتين بخشوع خير لك من أن تصلي 30-20 ركعة. كذلك نتكلم عن الاستمرار، وأحب الأمر لله عز وجل أدومه وإن قل، وغيرها من الجوانب التي تبرز فيها إتقان العبادة. كذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة في ذلك. كم من إنسان تجده لا يطبق السنة في صلاته، تجده سريع في صلاته لا يطمئن، تجده لا يعرف كيف يعني لا يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتوني أصلي، وغيرها مما يعني سوف نذكره في هذه المحاضرة. لكن أيضا يدخل فيها الصيام ويدخل فيها القيام ويدخل فيها الصدقة. ينبغي أن نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون تعبدنا على مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووجهنا صلى الله عليه وسلم.
طيب إذا أردنا أن نفقه هذا التعبد في هذا الشهر الفضيل وأيضا في غيره من الشهور، ولكن نحن هنا في الحديث هنا عن عبادتنا في شهر رمضان المبارك، لابد أن هنالك أمورا يجب على المسلم قبل أن يشرع في عبادته هذه أن يفقهها وأن يعلمها قبل أن يؤديها، فما هي هذه الأمور؟
يعني هي أولا يعني لعلنا نجعلها كمحاور أو قواعد، لعلنا نبدأ بأول قضية وهي النظر إلى مقاصد الشريعة من الصيام. وأنا أقول أن هذه قضية مهمة، وأرى أن كثير من الناس قد لا يتنبه لها أثناء عبادته.
يعني أن نعرف أولا لماذا شرع الله الصيام كي نؤدي بهذه الصيام على وجه الأمثال.
الله عز وجل ماذا يقول في كتاب الكريم لما فرض الصيام؟ قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال لعلكم
تتقون.
لعلكم تتقون، يعني قال العلماء إن هنا لعلكم تتقون أن هذه هي الحكمة، وجاء منصوص عليها في كتاب ربنا جل وعلا. فحري بالمسلم أن يحرص أن يكون صومه وهذا الشهر فرصة له أن يحقق له التقوى لله جل وعلا. ولهذا أقول ينبغي أن الفقيه من المسلمين الذي يتعبد الله عز وجل في الصيام هو الذي يخرج من هذا الشهر وقد تحققت له هذه الحكمة وهي التقوى، أن يجتنب المحرمات ويفعل الطاعات. لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه القضية، وهي في مثال آخر في قضية أن الغرض من الصوم هو أن يمنعك عن المحرمات، هذه فرصة أن تتنقى النفس وتتهذب. قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأنا أوجه كلمة لإخواني في كل مكان، الآن كثير من المسلمين تجده يصوم وهو مأجور على ذلك، لكن تجد قد يسب، قد يغتاب، قد ينم، قد يقول قولا زورا وحراما، قد يشهد شهادة الزور، قد يحلف بغير الله. نقول له تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام لما شرع الصوم أيها الإخوة لا يريد إجهاد النفس ولا يريد تعذيبها، إنما يريد تهذيبها ونقاءها وصفاءها. ولهذا المسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال فإن سابه أو شاتمه فليقل إني صائم، يريد أن يحقق هذا الهدف. وهذه الحكمة من الصوم هو أن تقول للناس أني صائم، أي أنني أريد أن أربي نفسي على أن أكون طاهرا في أخلاقي وفي سلوكي وفي ألفاظي. ولذلك أنا أقول لإخواني دائما الصوم فرصة حتى لتربية أبنائنا وتربية أنفسنا، أن نمنعها عن كثير مما كان المجال مفتوح قبل الصوم. فإذا ما خرجنا من شهر رمضان خرجنا من هذه المدرسة الربانية وقد حسنت فيها أخلاقنا وتهذبت نفوسنا وتهذبت ألفاظنا وكذلك أبناؤنا. فهذه أول حكمة، وأقول هي مقصد من مقاصد الشريعة في مقاصد شرع الصوم، ولهذا ينبغي أن تستحضر في كل عباداتنا. نعم.
طيب ألا ترون أنه أيضا من المهم ومن القواعد التي لا بد أن يستشعرها المقبل على هذا الشهر الفضيل والذي يعقد النية ويعزمها على أن يعبد الله سبحانه وتعالى على الوجه الأمثل والوجه الأفضل، أن يجدول نفسه أو أن يعني يتخذ أو يبدأ بالأهم قبل المهم مثلا، أو عند تزاحم العبادات عند كثرتها يبدأ باختيار الأولى والعمل به؟
نعم، لعل هذا أيضا من كما يسمى من الفقه التعبد في رمضان. في رمضان تجد أن المسلم في بعض الأحيان قد يحتار، يجد وجوه من البر كثيرة وتتزاحم عليه. نقول له من نظر في النصوص الشرعية ينبغي أن يتتبع النصوص الشرعية والتي أولت بعض العبادات اهتمام ولها أجر خاص في رمضان قد لا يتكرر في غيره. فمثلا أول قضية الصوم، ينبغي أن يعتني بصومه. فبعض الناس قد يلجأ إلى بعض الطاعات لكن قد تجرح صومه أو تؤثر فيه، فنقول لا، الحفاظ على الصوم وأن يكون بعيدا عن كل ما يجرحه هو أولى وأن يقدمه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتأكد الصوم هنا أنه من العبادات المطلوبة شرع العناية بها، قال إيمانا واحتسابا، فينبغي أن يحقق هذه القضية. قضية الثانية قيام الليل وهو التراويح، أن يحرص عليها ويقدمها على كثير من العبادات، لا ينشغل بعد صلاة العشاء بأمور أخرى ولو كانت طاعات. نقول الأولى في هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك من الأمور في هذه قضية ليلة القدر والعناية بها وتحريها في العشر الأواخر، ينبغي أن يكون لها نصيب أوفى حتى لو تزاحمت الطاعات. ولذلك يعني هناك سنة حسنة موجودة ولله الحمد حتى عند بعض الناس الذين قد يكونوا ذو أعمال كثيرة وأشغال ومسؤوليات، تجده إذا دخل رمضان انقطع عن كل أعماله، وموجود الآن. وهذا كان ديدن السلف رحمه الله، ولذلك هذا الفقه ظهر عند الإمام مالك رحمه الله. كان الإمام مالك إذا دخل رمضان، وعامة السلف يغلقون حلقة تدريس العلم، تدريس العلم والحديث ونشر السنة أمر مطلوب شرعا، لكن لأنهم شرف الزمان ورأوا أن المقدم في هذا الزمان هو قراءة القرآن وقيام الليل والتراويح والصيام أوقفوا حلق العلم. هذا من فقه التعبد أنهم قدموا عليه ذلك. كذلك من العبادات التي قد لا تتكرر بل يفوت محلها وينبغي أن يبادر الإنسان لها، تفطير الصائمين، وهذا من الجود في رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنا أقول لإخواني ينبغي من كان عنده مال، من كان عنده سعة من أكل من ملبس، أن يحرص أن يجمعه إلى بداية هذا الشهر وينفقه على الفقراء، لأن هذه فرصة. وهنا فائدة يعني علمية بعض الناس قد يغفل عنها، وهي قضية أن تفطير الصائم لا يختص بالفقير، بل إنك لو عزمت من زملائك ومن أصدقائك ومن أحبابك ومن أقاربك بل من جيرانك ولو كانوا أغنياء وعندهم ما يكفيهم، فإن أجر تفطير الصائم لا يقتصر على الفقير، وهذا هو شهر الجود والكرم. ولهذا أنا أقول كتلخيص لما سبق، ينبغي أن نركز على الصيام وأن يكون سليما من كل ما يجرحه، أن نركز على القيام الليل ونفرط فيه. وأقول لإخواني، كثير من الناس تجد بعد أن ينتهي صلاة التراويح يستعجل بالخروج، ولو حسبتها في غالب المساجد نصف ساعة إلى ساعة إلى ربع صلاة التراويح، وأجر عظيم يغفر لك ما تقدم من ذنبك. فكثير من الناس يفرط في هذا الأجر العظيم. كذلك تفطير الصائمين، في بعض الأحيان يقول الناس ماذا، يقول يا أخي الناس الآن الحمد لله بخير ما في فقراء. تفطير الصائم أجره لا يتعلق بالفقير، أنت الذي تحتاج الأجر، فتنا الأجر ولو كان. ولذلك أقول هي فرصة لإخواني أن يصلوا أرحامهم، أن يعزموا أقاربهم فينالوا الأجر مضاعف، أجر صلة الرحم وتفطير الصائمين، صلة الجيران أيضا ولو كانوا كما قلت أغنياء. أيضا قضية متصلة بهذه القضية، وأن قد يشكل على هذا أمر، يقول أنتم تقولون نركز في هذا الشهر مثلا على قراءة القرآن. نقول قراءة القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رمضان دارسه جبريل مرتين زيادة على غيره، وكان يكثر من قراءة القرآن حتى في العشر الأواخر. أقول لإخواني، قد يقول قائل بعض الناس يبالغ، وهذا مشهور، قد يختم القرآن في بعضهم نسمع الآن يختم القرآن في أقل من 3 أيام، وقد وردت أحاديث أنه لا يقرأ في أقل من 3، لكن الحافظ بن رجب وجمع أهل العلم وهو ما كان يراه الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق وغيره من السلف يقولون المكروه هو المداومة في غير رمضان على الإكثار من الطاعة من قراءة القرآن في أقل من 3، لكن في رمضان لأنه زمن فاضل تضاعف فيه الحسنات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خص رمضان بزيادة في القرآن، قالوا يستثنى من ذلك. وذلك أنا أهيب بإخواني أقول ينبغي أن نعتني بالقرآن في رمضان وأن يكون يأخذ جل وقتنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر.
جميل جدا. في هذا الإقبال على العبادة ورغبة الناس في الأجور وكذا وتنوعه، كما ذكرتم أن هنالك أبوابا كثيرة للأجر والطاعة والعبادة في هذا الشهر الفضيل، قد يعني يمر ببعض الناس شيء من الجهل في هذه الأنواع من أنواع العبادة فيخالف السنة، وقد يبتدع بعضهم بدعة في عبادته هذه فيخرج عن ما أراده من عبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه الأمثل. ماذا نقول في هذا؟
نعم، أيضا من القضايا التي تتعلق فقه التعبد وهي قضية جيدة نبهتنا إليها، قضية تطبيق السنة وهو من إتقان العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، والله جل وعلا قبل ذلك يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال في غير ما عبادة مثل الصلاة قال صلوا كما رأيتم نصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم. فنحن مطلوب وأمور منا إذا أردنا أن تكون عبادتنا مقبولة أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فأي عبادة نتعبد الله عز وجل بها لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. ولهذا من صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله جل وعلا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، الحرص على أن نصوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، أن نصلي قيام الليل مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، الصدقة، نتحرى أوامر الله جل وعلا أن لا يكون فيها من ولا أذى، أن لا يكون فيها بطر ولا خيلاء ولا رياء ولا سمعة، أن نتحرى أن تكون عن المستحق، وغير ذلك مما جاء به هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مثلا تعال انظر يعني في قيام الليل، أجد أن كثير من الناس، بل أنا أقول لعامة الناس، لماذا لا نقرأ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم؟ نقرأ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حياته في رمضان، نقرأ كيف كان يأمر أصحابه في رمضان، كيف كان يوجه نساءه، كيف كان يوجه حتى الأطفال أن يعودوا أبنائهم على الصيام، كيف كان يقوم الليل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صفات في قيام الليل. قليل من أقول من الأئمة من يغفل عن تعليم الناس هذه السنة بل يطبقها، فله صفات كثيرة. الصفة المثلى وهي التي أرشد إليها صلى الله عليه وسلم إليها أن يصلي مثنى مثنى ثم يختمها بوتر بواحدة، والسنة كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة مثلا، هذا كسنة. لكن العلماء قالوا بما أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها وقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أخشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، قال العلماء هذا دليل عن هذه الصفة وإن صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة فإنه لا يمنع أن يصلي أكثر، لأن عمر والصحابة بعده صلوا إلى 20 في رمضان. وهذا الذي هو الراجح، أنه لا تثريب على من زاد في رمضان، لأنه كما قلنا أنه فرصة لمن أراد أن يضاعف، فرصة لمن أراد يكثر الطاعات، لأنها تضاعف فيه الحسنات كما قلنا في القرآن، نقول كذلك في الصلاة، ولا نريد ندخل في هذا الموضوع. لكن الذي أريد أن أقول له، لا أجد كثير من الأئمة لا ينبه الناس إلى كثير من الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، إذا بلغت 10 ركعات أوتر بواحدة 11 ركعة. وورد أنه يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، إذا بلغت 12 ركعة أوتر بالثالث عشرة. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين ركعتين، فإذا وصل الوتر إلى 5 ركعات أو وصلها سويا، 3 ركعات بسلام واحد، و5 ركعات بسلام واحد، و7 ركعات بسلام واحد. وورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 8 ركعات ثم يجلس للتشهد ثم يقوم ويوتر بالتاسعة. هذه صفات كثير الناس لا يعرفها، مع أنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة. لذلك أدعو إخواني أن يقرأوا، والإنسان مطالب بأن يقرأ في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه أصحابه في مثل هذه الأمور. كذلك أيضا ننظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر في الدعاء. وهنا نوجه كلمة لإخواننا الأئمة أن يتحروا السنة في الدعاء، فلا يجوز الاعتداء في الدعاء. من صور الاعتداء في الدعاء التي منهي عنها التفصيل الذي لا يليق، بل الأصل في الدعاء أن يكون بشكل إجمالي وليس في تفصيل. كذلك الإطالة على الناس بما يشق، يعني بعض الناس يصلي، وأنا قد حضرت في مسجد الدعاء استمر نصف ساعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء وفي كل صلاتي صلى الله عليه وسلم
أقرب بجوامعه،
نعم بجوامع الكلم، لا ينفصل. بعضهم كذلك يتكلف السجع النقيت حتى تملوا أنت خلفه. كذلك أقول من الأمور التي تنبه إليها، هناك بعض الناس مع حبه للطاعة ولا نشك في نيته قد يبتدع عبادات، يبدأ يأتي بكتيبات فيها أذكار، يقول هذه ذكر الليلة الأولى وذكر الليلة الثانية. نقول تخصيص العبادة كل ليلة بذكر هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فهذا أقول مأزور وآثم الذي يتعمد أن يبتدع عبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول ماذا؟ يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كمل، فأنت كأنك تقول أستدرك عليك يا رب العالمين وهناك عبادة لم تذكرها، أو أستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك سمعت في بعض الأقطار الإسلامية إذا دخلت العشر الأواخر أو ليلة 27 بالذات لهم صلاة معينة يصلون صلوات يسمون صلوات ليلة القدر، هذه لم يرد فيها لا أحد صحيح ولا ضعيف، ولا أدري من أين أتت، لكن في بعض الأقطار يعملون مثل هذه الصلوات. نقول الخير وكل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. ولعلها أيضا فرصة كما ذكرتم يا شيخ أن يعني يتفقه الإنسان بالجلوس على يعني عند العلماء. والحمد لله في مملكتنا هنا يعني وجدنا كثير من الجوامع وكثير من مراكز الدعوة قد عقدت العديد من الدروس والمحاضرات التي تفقه الناس قبل دخول هذا الشهر. كذلك المكتبات يعني تعج بالكتب التي تتحدث عن رمضان وكيف يجب على الإنسان، الكتب طبعا كتب أهل العلم الثقات التي تتحدث عن رمضان وما يجب على الإنسان فيه، ومن عجز عن هذا وذاك فيعني دونه شبكة المعلومات التي قد يعني وفت وكفت حقيقة في بعض المواقع النافعة والمفيدة التي تحدثت كثيرا عن استقبال هذا الشهر الفضيل. أستأذنكم الشيخ، سأتي على بقية المحاور بإذن الله، ولكن استقبل هذا الاتصال من الأخ مطلق العصيمي من شقراء. تفضل يا مطلق. أخ مطلق السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك أخي عبد الرحمن؟
الله يحييك ويبارك فيك. تفضل يا أخي مطلق، الله يبارك فيك.
كيف حالك يا شيخ ناصر؟
حياك الله وبياك.
سؤالي عن تلاوة القرآن.
نعم، ما هو السؤال بالضبط؟
في الأيام الأولى يكثر بعض الناس وأنا واحد منهم في تلاوة القرآن.
نعم.
ثم تضعف تلك الهمة تدريجيا، ما أسباب ذلك الفتور؟
طيب.
في سؤال ثاني يا شيخ.
طيب، شكرا لك يا مطلق.
في سؤال ثاني الله يحفظك.
تفضل الثاني.
هل الحفظ أفضل أم قراءة القرآن أفضل في شهر رمضان؟
طيب بارك الله فيك، تسمع بإذن الله إجابة الشيخ. طيب معي من جدة أيضا عبد الله الدوسري، تفضل يا عبد الله.
معي من جدة أيضا عبد الله الدوسري.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ نقوم الآن بحفظ أجزاء فلفظة رمضان أنه أنا أقرأ القرآن أم أحفظ أجزاء.
طيب
السؤال الثاني،
نعم،
هل السلام بعد الصلاة على اليمين وعلى اليسار بدعة أم يجوز؟ على اليمين وعلى اليسار بدعة أم يجوز؟
كيف يعني؟ كيف يعني يا عبد الله على اليمين وعلى اليسار؟ طيب أشكرك يا عبد الله. طيب سأطرح الأسئلة بإذن الله على الشيخ، ولكن لعلي أستكمل بعض هذه المحاور، ولكن معلش أعود لبعض الاتصالات. أيضا معي الأخ عثمان من حائل، تفضل عثمان.
ألو.
تفضل يا عثمان، وأرجوك وأرجو كل المتصلين الكرام الذين يتفضلون علينا باتصالات هذه أن يخفضوا صوت التلفاز.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا عثمان.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
ما أدري في سؤال يا شيخ.
وهو
حكم قراءة القرآن في رمضان أكثر من مرة بدون تدبر يعني.
طيب. طيب جزاك الله خير، شكرا يا عثمان.
جزاك الله خير.
طيب تحب الشيخ نجيب عن الأسئلة ولا نطلع من حوارنا؟
نجيب ما في شيء.
طيب الأخ مطلق يقول يعني تلاوة القرآن الناس في الأيام الأولى يقبلون ويتحمسون كثيرا، ثم بعد ذلك تضعف هذه الهمة، ولعلها أيضا تنسحب على بقية العبادات كالتراويح وغيرها وإفطار تفطير الصائمين. يعني ما هو الحل في هذا؟
وما في شك أن هذه كما يقول فطرة، أن الإنسان في بداية الشيء يكون قويا، وهذا طبيعي أن يكثر من القيام وقراءة القرآن والتفطير، لكن تبدأ تضعف الهمة، وهنا يتفاوت الناس في فقه التعبد في رمضان. أنا أقول للأخ مطلق وغيره من الأخوان، هنا يظهر الذي يجاهد نفسه على الاستمرار، ولذلك أحب الأعمال ما كان ما داوم عليه صاحبه، أحب الأعمال لله أدومه وإن قل. فنقول للأخ مطلق نعم، هنا يظهر من الذي يجاهد نفسه ويستمر على قراءة القرآن ويمنع نفسه الحماس في أولها، لأن النفس أقبلت الشهر ويسمع من الفضائل والخطب وارتفعت نفسه، ثم بعد ذلك يبدأ يأتيه الملل، وهذا طبيعي، لا بد أن يأتي إنسان الملل. كيف يتفاوت الناس في الطاعات؟ الجنة، من أراد الجنة والدرجات العلى يجاهد نفسه،
صحيح،
ويجاهد الملل والذي يأتيه من فتور يجاهد، وحتى يصل لما يريد، وهذا طبيعي. وهنا نقول للأخ مطلق إذا أتاك الفتور أو الضعف جاهد نفسك واستحضر أنك تريد الجنة وتريد ما عند الله جل وعلا. قضية ثانية يسألها يتكلم عن ظهر عن الحفظ،
الحفظ هل هو أولى من التلاوة؟
هذا يعود للشخص، ولكن أنا في نظري أقول إذا كان الإنسان يجد من هذه فرصة في رمضان أنه يبدأ، وقد يكون يمن الله عليه بحفظ القرآن، أن يبدأ بالحفظ ويستمر فيه، وإن رأى أنه قد يحفظ وينقطع نقول له لا القراءة لا تفوت عليك القراءة بشكل متواصل، لكن أنا على كل الأحوال في الغالب الحفظ أفضل، لأنه يبقى في صدرك ما حفظته، وتستطيع ترداده في السيارة وفي كل مكان، وكلما كنت يعني حريصا على حفظ القرآن فهو أفضل وأقرب إلى الله جل وعلا، وتنال الأجر من كثرة الترداد بالقرآن أثناء الحفظ، فأجرك يزيد الحرف بعشرة سنوات إلى 70 ضعف، فإن شاء الله لم تحرم الأجر بإذن الله.
طيب يبدو لي سؤال عبد الله نفس الشيء، سؤال عبد الله، السؤال الثاني عن السلام بعد الصلاة.
نعم، يسأل عن السلام بعد الصلاة عن اليمين واليسار، إذا كان لم يقصد بها التعبد أو لا يداوم عليها وإنه يسلم سلام عادي، لكن أنا أقول لأخي عبد الله وغيره سلم قبل الصلاة، سلم على من يكون يسارك، لكن التزامها بعد الصلاة هذه في بعض الأقطار يرونها كالسنة، وهنا قد نخشى أن تصل لمرحلة البدعة. بعض الناس أنت بجواره سلمت عليه كيف حالك يا فلان وانتهت، ثم إذا صليت بعد السلام يقول السلام عليكم ورحمة الله، يراها مثل السنة والعبادة. نقول لا، هنا أصبحت الناس شعروا أنها مثل الأذكار بعد الصلاة، نقول لا، هذا يمنع منه، ويحاول الإنسان أن يسلم على الناس قبل الصلاة ويكتفي بها. نعم، المداوم هو المحظور المداوم عليه. نعم.
عثمان يقول أن هناك من يحرص على يعني ختم القرآن في 3 أيام مثلا دون أن يتدبر هذا ما يقرأه.
كما قلت لك الأصل الإنسان يتقن العبادة، ومن ضمن إتقان التدبر وقراءة القرآن، لكن كما قلت بعض السلف قال أن رمضان يستثنى في أن يختم القرآن في أقل من 3، وهذا كان توجيه الحافظ ابن حجر بالرجب وكذلك الإمام أحمد وإسحاق كلهم قالوا وجمع من السلف كانوا يرون أنه لا بأس أن يختم القرآن لو في ليلة لو في ليلتين وأقل من ثلاث قالوا لأن هذا زمن فاضل ويفوت أما المداومة طوال السنة لا منهي عنه ينبغي لا يقل عن ثلاثة أيام يختم
وأن يحاول أثناء التلاوة أيضا ألا يشرد ذهنه يعني ويبقى متذكرا
وكثير من جرب نعرفهم من مشايخنا كنا نسألهم عن هذه القضية فإذا ذل لسانه بالقرآن وتعود عليه تجده يستحضر ولو كان يعني قراءة حدر سريعة
طيب يعني الله سبحانه وتعالى في الحديث القدس يقول ما تقرب إلي عبدي بعمل أحب إلي مما افترضته عليه أو كما قال العناية بالفرائض يا شيخ في شهر رمضان مهم جدا كالصلوات وغيرها مما افترض الله سبحانه وتعالى على عباده لكن هناك أناس يعني قد يقدم النافلة على الفريضة في كثير من الأمور يعني فتجد مثلا يصلي التراويح لكنه لا يصلي صلاة الفجر مثلا فيعني ما يفترض على الإنسان في رمضان الإنسان المسلم في رمضان من الاعتناء بالفرائض
هذه القاعدة ليست مختصة برمضان هذا من فقه العبادة طول حياة الإنسان أن يعتني بالفرائض في رمضان وغيرها على ويقدمها على النوافل فمثلا لو إنسان مثلا يريد أن يصلي الوتر في تلك الليلة أو يصلي سنة العشاء لكن والدته قالت له يا فلان أنا أريدك أن تقضي لغرضا معينا نقول طاعتك لوالدتك واجبة ومقدمة على صلاة النافلة هذه فتقدم طاعة والدتك غيرها ولو في غير رمضان تكلم عموما فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث القدسي الذي ذكرته قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه الفريضة هي مقدمة أنا أضرب لك صور فرط الناس فيها في رمضان في فقه التعبد في هذه القضية تجد الكثير من الناس يستعد للتراويح وهو مأجور بإذن الله لكن لا يخشع ولا يبدأ يستحضر قلبه إلا في التراويح والعشاء تجده قد يكون ساهي لا يجاهد نفسه نقول لا تجاهد نفسك في صلاة العشاء على الحضور والخشوع وأدائها بخشوع وتبكر المسجد وتكون بطهارة وتؤديها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى من أن تخشع في التراويح وأوجب عليك هذا ظاهر عند الناس الآن يعتنون بالتراويح لكن العشاء
لا يأتي إلا متأخرا
قد يأتي متأخرا وقد فاتته ثلاث ركعات أو أكثر من ذلك نقول لإخواننا أنتم في رمضان الآن من فقه التعبد والتقرب من الله عز وجل اهتموا بالفرائض خذ مثال الذي أشرت إليه العناية بصلاة الفجر يصلي التراويح هذا جيد لكن صلاة الفجر لا يصليها ينام عنها نقول لا العناية بصلاة الفجر أولى وينبغي أن الفرائض نؤديها كذلك الظهر بعض الناس لا يصليها أو العصر إذا كان جاء من الدوام قبلها بنصف ساعة ونحو ذلك نقول اعتنوا بالفرائض فإنها أقرب وأحب الله من النوافل كذلك من الصور التي أهيب بإخواني أن يتدبروها أيضا حرص الناس على مجاورة بيت الله الحرام هذه طاعة ولكنها نافلة وتجده قد يستأجر بأثمان باهظة حول الحرم وكذا لكنه يفرط في متابعة أهله وأبنائه فتجد الأبناء والبنات مثلا ينزلون الأسواق وقد يعبثون وقد نقول تربية أبنائك ومعرفتها ومعرفة ما هم عليه ومتابعتهم وتوجيههم هذا واجب عليك وتأثم إن فرطت بل أقول حتى لو تركت قيام الليل وجلست معهم لتربيتهم أو توجيههم وإنكار عليهم أو ثنيهم عن منكر هو أوجب
أو لو جلست في بلدك أفضل
أو في بلدك نعم والإخوان الذين لهم مسؤولية موكلين بقضية متابعة المنكرات أو نحو ذلك يعانون أن بعض الشباب والفتيات في سن المراهقة قد يقعون في أخطاء أخلاقية في شهر رمضان بسبب أن الوالد أو الوالدة في يذهبون الحرم ويتركون أبنائهم في الأسواق هذا خطأ كبير أنا أوجه إخواني وأخواتي أن يعتنوا بمثل هذه القضايا فإن التربية واجبة والتفرغ للعبادة سنة
نعم. طيب اسمح لي معي عبد الله من جدة أيضا تفضل يا عبد الله عبد الله طيب معي حسين الثقفي من الطائف تفضل يا حسين
معي حسين الثقفي من الطائف
مساكم بالخير
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
ورحمة الله وبركاته
حياك الله
إن شاء الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لصيام هذا الشهر العظيم كما سألوا سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم هذا الشهر أقول أيها الأحبة إن هذه الاجتهادات التي سمعناها من السلف الصالح في رمضان لها طعم ومذاق، فهو يعيد لنا ذلك التاريخ العظيم حينما تجد هؤلاء الذين يجتهدون هذه الاجتهادات العظيمة في تداول كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا عجب في ذلك. سمعتك يا قرآن والليل غافل، سريت تغز القلب سبحان من أسرى، فتحنا بك الدنيا فأشرق صبحها وطفنا ربوع الكون نملأ هجرا. ولكن الذي يحز في النفس أيها الأحبة حينما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. حينما أيها الأحبة نتأمل الناس فنجد أولئك الشياطين الذي تصفد في رمضان، ولكن من لنا بشياطين الإنس الذين تفلتوا من كل قيد وتحللوا من كل رباط؟ لقد ظهر شياطين مردة وأبالسة فجرة يستحي إبليس من فعالهم، ويتعلم الشيطان وجنوده منهم. ظهروا على المسلمين عبر شاشات الخنا وقنوات الرذيلة، يبشرونهم ببرامج خلابة ومشاهد جذابة، يعدونهم ويمنونهم بما سيقدمون لهم من أغان ماجنة ورقصات آثمة وأفلام ساقطة، ولا يستحيون حينما يتبجحون فيقولون للناس إن ذلك بمناسبة رمضان المبارك. أي بركة وقد برك إبليس على قلوبهم، وجثم الباطل على صدورهم، وعشعش الخنا في ثنايا نفوسهم وأعماق حياتهم. إنني أدعو كل مسلم أن يتقي الله في هذا الشهر، وإني أدعو وسائل الإعلام من على هذه المنبر ومن على هذه القناة المجيدة، قناة المجد في بلادنا، أن نحارب هذه الرذائل، وأن لا نجعل منها قدوة، وأن نعمر أوقاتنا مع ما يتناسب مع هذا البلد الطيب والمجتمع المسلم. نحن لسنا في فرنسا ولا في واشنطن، بل في بلد التوحيد الذي ينظر له العالم، ينظر له العالم بنظرة التقدير والاحترام والقدوة الحسنة والنموذج الفريد، ليديم الله علينا أمننا وأمسنا ورخاءنا. أيها الأحبة، أنا أترك للشيخ أن يتكلم كذلك عن صيام العارفين الذي له حنين إلى الرحمن رب العالمين، تصوم قلوبهم في كل وقت وبالأسحار هم يستغفرون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أشكرك جدا حسين التقن. تفضل عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الله بعد أن تخفض صوت التلفاز لو تكرمت.
طيب خفضنا صوت التلفاز.
كيف؟
الشيخ ناصر السلام عليكم.
اسمعك.
تفضل عبد الله. تفضل.
شيخ ناصر، أنا عندي هدية سؤال بالنسبة لقول العلماء أو بعض الشيوخ. في بعض الناس متعودين أنهم ما يقوموا الليل في السنة كلها، ويأتي رمضان ويقوموا فيها الليل، فيقولون عنهم: ما بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. هل ينطبق عليهم هذا القول رغم أنهم مسلمين ومحافظين على صلواتهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من العبادات في رمضان، هل نقول عنه ما يعرف الله إلا في رمضان؟ وجزاكم الله خير.
وإياك. شكرا يا عبد الله. طيب يا شيخ، نعلق على يعني مداخلة الأخ حسين، جزاه الله خير، وكلها حرص وكلها غيرة على المسلمين وعلى عبادتهم وعلى شهرهم الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بعدد من الفضائل، ولكن فرط أناس كثيرون وغرر بهم أناس أيضا آخرون في يعني إبعادهم عن ربهم جل وعلا، إن صحت مني العبارة، بهذه البرامج التلفزيونية. وكنت سأطرح هذا السؤال الشيخ فيما يتعلق بفقه التعبد. هناك من يخرج من بيته وقد شاهد عدد من البرامج التي لا تمت بصلة إلى هذا الدين، ثم يأتي إلى المسجد ويخرج ويعود، وكأن هذه الصلاة لم تنهه عن فحشاء ولا عن منكر.
أولا أشكر الأخ حسين الثقفي، جزاه الله يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناته، وهو أمر واجب التذكير به ومناصحة المسلمين في هذا الأمر. لكن هذا البلاء الذي بلي به المسلمين، وهو انفتاح الإعلامي الضخم سواء في القنوات أو في الإنترنت أو نحو ذلك، لا يعنينا الغثاء والذين ليس لهم مبدأ ولا دين، إنما نوجه حديثنا لأصحاب المبادئ، أصحاب هذا الدين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. نقول لهم: أولا أنت أيها الأب وأنت أيها الأم مسؤولون في بيوتكم، هذا المحضن الذي ينبغي أن يكون محضنا آمن لأبنائكم، ينبغي أن تصونوا أسماعكم وأبصاركم وأبشاركم عن كل ما يؤذي أبنائكم ويؤذي أنفسكم أمام الله عز وجل. كلكم مسؤول وكلكم مسؤول،
كلكم راعي،
كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا أوجه الآن للآباء والأمهات، هم الذين يديرون دفة هذه البيوت. القنوات الفضائية التي تدخل البيوت لا تدخل بإذن، من أصحابها. فنوجه لهم لا يستطيع أحد يجبرك على أن تفتح القنوات الهابطة أبدا، لا يمكن، إنما أنت الذي تختار. أقول هذه مسؤولية تسأل عنها أمام الله عز وجل، هذه قضية. القضية الثانية أقول لإخواني، يأتي هذا الشهر بكل هذه الهبات العظيمة الضخمة، تغفر الذنوب ويعتق فيه من النار أناس لله في كل يوم عتقاء من النار. تصور يا عبد الله كل يوم في عتقاء من النار، حتى إذا كان آخر الشهر آخر ليلة أعتق الله من النار مثل ما أعتق في رمضان كله. تصور كل يوم يأتيك منادي ينادي يقول فلان عتقاء من النار وأنت متسمر أمام هذه القنوات، بالله عليك هل تتصور أن يعتق من النار رجل ترك الطاعة وتسمر أمام هذه المنكرات؟ أنت تحاكم عقلك وفطرتك، هذه قضية مهمة جدا. قد تكتب من أهل السعادة في هذا الشهر، تنال الجنة والنعيم السرمدي الأبدي لأجل متعة ساعة، ليفكر العاقل اللبيب، لا يجعل الشيطان يضحك عليه. أقول أيها الإخوة أيها المسلمون، لا تجعلوا أعداءنا يضحكوا علينا ويهدموا مبادئنا ويذهبوا بأخلاقنا. فرصة هذا الشهر وهو شهر رمضان لا يوجد عند غير من الأمم، فيه من الفضائل العظيمة ونحن نفرط فيه بأيدينا. كذلك أنا أقول كلمة نوجهها لأصحاب القنوات وملاكها، نقول لهم اتقوا الله في المسلمين في شهر رمضان وغيره، سوف تقفون بين يدي الله، ينبغي أن نقي قنواتهم من كل ما يخدش الدين والحياة والأخلاق. أنا أتعجب وكررتها في أكثر من مناسبة، أقول ما الذي يمنع هذا الذي من الله عليه بالمال أن ينشئ قنوات على غرار هذه القناة المباركة وغيرها، قنوات تخاطب عقولنا، ترفع مستوى تفكيرنا، تعلمنا المهن، تعلمنا ما ينفعنا حتى في الدنيا. أنا أتعجب تنظر في القنوات العربية للأسف بالذات، إذا بك تجدها من المشرق إلى المغرب وهي قنوات كلها رقص وأمور تافهة لا ترفع مستوى الإنسان ولا عقله ولا تفكيره. ينبغي أن نراجع أنفسنا إذا أردنا أن نتحضر ونتقدم ونفوق الأمم التي ونجاري الأمم ونسود، ينبغي أن نصحح الإعلام الذي يصوغ العقول. كذلك أنا أوجه أخيرا نصيحة أيضا لأصحاب الأموال، أنتم يا من تقومون بالدعايات في هذه القنوات، أنتم تدعونهم بأموال ضخمة جدا، نقول أقل ما فيها، إذا رأيتم من يعتدي على دينكم ويخدش هذا الشهر الكريم والفاضل والذي فيه تغفر الحسنات، لا تقوم بالدعاية في هذه القنوات، على أقل تقدير إبراء لذمتك. وهذه القنوات لو رأت وقفة صارمة مع أصحاب الأموال سوف ترضخ لمطالب الناس وهمومهم. وأنا أقول الأخ حسين وغيره من المشاهدين، أبشركم الحمد لله الأمة فيها خير، والناس لله الحمد في رمضان وغير رمضان يمقتون مثل هذه القنوات، والذي يتاجر بهذه اللعب بالغرائز وبالشهوات أقول هذا خاسر. قد كما يقول المشاريع كثيرة في الأمة فشلت، ولا يصح إلا الصحيح بإذن الله.
بإذن الله تعالى.
نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم على الحق والدين.
اللهم آمين. بالنسبة للاعتكاف في عجالة يا شيخ، لأنه أخشى أنه الإجابة عن كل الأسئلة.
الاعتكاف الله عز وجل والعاكفين في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، اعتكف في العشر الأواصر في، وبعد ذلك استقر أمره الاعتكاف في العشر الأواخر. وأيضا جاء في حديث مما يدل على عظم فضل الاعتكاف لما قال لن أقضي حاجة أخي المسلم إن كان بعضهم ضعف، لكنه حديث حسن، خير من اعتكف شهرا في المسجد الحرام، دل على أن الاعتكاف له شأن عظيم في الإسلام وأجره عظيم، لأنك تحبس نفسك عن الطاعة، لا تذهب ولا تحبس نفسك عن قراءة القرآن وغيرها، يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم عمله وكان يعتكف وهذا أجره عظيم.
أقل مدة فيها شيخ؟
هذه فيها خلاف من أهل العلم، بعضهم يقول يوم وليلة وبعضهم يقول عشرة أيام، لكن الصحيح أن الاعتكاف متى نوى يدخل المسجد ينوي الاعتكاف لا بأس.
هل هو للرجل المرأة ولا للرجل دون
حتى المرأة؟ إنه ثبت أن بعض زواج النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا بأخبيتهم واعتكفوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قام، لكن يجوز للمرأة.
طيب. كلام عبد الله من جدة، بئس القوم الذين لا يعبدون الله إلا في رمضان.
أظن الأخ عبد الله هو كلامه وجيه، هذه الكلمة فيها ملاحظة، بعض الناس كل ما رأى ناس يقبلون على الطاعة، أنا أفرح لما أرى في مسجدي حتى وجوه جديدة. إذا رأيت أن الإنسان بدأ يصلي في رمضان لا تقول له بئس القوم الذين لا يعرفون الله في رمضان، نقول لا حي هلا ومرحبا بك، أتيت إلى موائد الرحمن التي تغفر فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات، ونشجع الناس بل نشكرهم ونقول لهم ثبتكم الله على الطاعة. لكن لعل هذه العبارة تنطبق على الذين لا يصلون مطلقا والذين يأخذون رمضان كأنه يعني مبرر لهم على أن يستمروا في الانحراف ونحو ذلك، لكن نقول أنا مع الأخ عبد الله، ينبغي إلا أن ننفر الناس. إذا رأيت الناس أقبلوا على المسجد، يا أخي أنت إمام المسجد أو غير ذلك، فقل لهم حي هلا بكم وأثني عليهم وأدعو لهم بالثبات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويكون عسى.
وفي حالات كثيرة ونماذج كثيرة كان رمضان هو بداية العودة نعم لكثير من الناس إلى صراط الله المستقيم. نعود إلى محاورنا يا شيخ، يعني من القواعد ومن الأمور التي يعني لابد أن يهتم بها في فقهنا للتعبد في رمضان، أن يحرص الإنسان على ما يحب الله سبحانه وتعالى، وأن يقدمه على كل أمر مما تشتهيه نفسه مثلا. يعني ماذا نقول في مثل هذا؟
هذا الملحظ دقيق، وأقوله من الفقه الدقيق في العبادات في رمضان وغيرها، لكن تأكد في رمضان أن نحرص على ما يحبه الله لا ما نحن نريده. يعني كيف؟ لو عندنا عبادتين، هذه أقرب إلى الله عز وجل، وهذه عبادة لكنها دونها في الفضل، لكن هذه أكثر مشقة علينا، وهذه فيها راحة لأنفسنا. فتجد بعض الناس إيش يترك الطاعة الفاضلة لأن يريد هذه الطاعة. نقول لا، من الفكر في التعبد أن تنظر لما هو أقرب إلى الله عز وجل. اسمع إلى قول الله عز وجل، هو يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أفضل البر أن تنفق مما تحبه، نفسك تريد أن تنفق في سبيل الله جل وعلا. يعني بعض الناس مثلا، واسمحوا لي أقول لإخواني، يأتي يتبرع مثلا بملابس قديمة، يتبرع بملابس قديمة، هذا يقول إن شاء الله صدقة مقبولة، لكن تجد عنده مال ما يتبرع بالمال، المال عليه عزيز، هو يقول لك أنا برميها في الزبالة هذه الملابس، يقول والله نريدها صدقة. نقول لهذا الأقرب والأحب الله عز وجل في مثل هذا الشأن تتبرع بالمال للفقير والمحتاج. مثال آخر، بعض الناس تعود، وهذا خطأ، أن ينفق الزكاة أو الصدقة إلى من يحب من الأقارب ولو أصبح غنيا. تجد في كل سنة عنده عادة، يقول بيت آل فلان وبيت آل فلان وآل فلان أنا بعطيهم شيء من الزكاة، كل سنة يعطيهم، كل سنة يعطيهم، تجد مبسوط ومرتاح إنه هذا قريب وهذا صديق وهذا كذا، وتعود عليهم. لكن يا أخي الأقرب إلى الله في هذا الشهر أن تعطي للأكثر حاجة والأكثر فقرا. بعضهم غني يقول والله أنا تعودت من هذا تأتين دائما زكاة، هو غني. نقول لا، الزكاة لا تحل للفقير، والأقرب حتى الصدقة التي ليست بالزكاة صدقة التطوع، الأفضل الأقرب لله عز وجل أن تعطى للأكثر حاجة، لكن لا نقدم ما تحبه أنفسنا، ولكن ننظر ما هو الأقرب لله جل وعلا. كذلك مثلا بعض الناس مثلا مثل العمرة في رمضان، بعض الناس تقول يا فلان أنت الله عز وجل أمدك بالمال وبالصحة والعافية، لماذا لا تعتمر في رمضان؟ وأنا أعرف أكثر من شخص كنت أحثهم على العمرة في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ يقول عمرة في رمضان تعدل حدة المال، فضل عظيم. نقول له لماذا تعتمر في رمضان؟ قال والله أخي تعب، أنا أدور وقت الراحة، واللي ما في حر وقت البراد مثلا. نقول له الأقرب إلى الله عز وجل في هذا الشهر في رمضان، لا تفوت الفرصة، لا تنظر إلى ما هو أحب إليك، انظر ما هو الذي أقرب الله جل وعلا. نعم.
طيب، وهذا أيضا يدل الشيخ على مسألة أن هنالك تفاضل في العبادات بحسب المكان وحسب الزمان.
نعم، هذه قضية ثانية. يعني أيضا من الفقه أن ننظر في الطاعات كل بحسبها. فمثلا لو جئنا مثلا في موطن جاء رمضان مثلا، نقول هنا لو تزاحمت عندك تفطير صائم أو مثلا تطبع كتاب، عندك مال، نقول يا أخي الآن تفطير الصائم يفوت وقته، قدم هذا الزمان قد يفوت، وأنت إن شاء الله تلحق بعد رمضان أن تطبع الكتب وما تشاء. كذلك ينظر في الأحوال، كلما كان أو العبادة نفعها متعد للآخرين مقدم على الذي نفعها خاص بك. يعني مثلا نقول الأخ الذي مثلا في رمضان الذي يستطيع أن يفيد الناس بكلمة توجيهية، يعظهم ينصحهم، أولى مثلا من أنك تتصدق لشخص. لو إنسان قال أنا والله أمام خيرين، من يرى تصدق وأترك مثلا توجيه الناس وتعليمهم أحكام الصيام والزكاة، نقول لا، هذه نفعها خاص بك، أما التعليم الناس وأحكام الصيام والصيام نفعها متعدي، نقول تقدم هذه. النظر كذلك في الأحوال، يعني لما مثلا عدو يداهم بلاد المسلمين، نقول لأهل البلد ما يسوق مثلا تقول والله نفتح دروس علم، نقول جاهدوا قاتل الآن، الجهاد في هذا الوقت متعين مثلا، فيقدم في هذا الوقت على غيره من الطاعات. كذلك رمضان، لما يأتي رمضان تقدم كثير من الطاعات على غيرها غير هذا الشهر. الأشخاص ذكر شيخ ابن القيم رحمه الله ذكر في أفضل الطاعات ومبحث نفيس جدا في كتابه الماتع مدارج السالكين، ذكر لو أنك مثلا تعودت أنك تسبح الله وتذكر الله إذا تشرق الشمس في المسجد كان من عادتك، قال هذا شيء طيب وتؤجر عليه، لكن افرض في ذلك الوقت جاءك ضيف، ما هو الأقرب لله في هذه اللحظة والأفضل تفعله؟ أن تكرم ضيفك وتترك الذكر والطاعة في المسجد النافلة، لأن هنا حلت عليك عبادة هي أفضل لله عز وجل. فأفضل العبادات هو ينظر في كل واحد في كل عبادة في وقتها ما هو الأفضل.
جميل. طيب معي أيضا اتصال من حائل أخنا أنس التميمي، تفضل يا أنس.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عبد الرحمن؟
الله يحييك وبارك فيك، تفضل.
ما أدري ممكن تكلم الشيخ نافر؟
تفضل تفضل.
كيف حالكم شيخ نافر؟
حياكم الله
شيخ نافر. العام الماضي أو يعني في أغلب الأحيان العام أو قبل العام يعني في لسة في حمي أحيانا يخرج دم يعني وأنا صائم، ما أدري ما حكم هذا الدم، هل يبطل الصيام أو هل عليه كفارة أو غيره؟
خروج الدم من السن تقول؟
أي من السن ومن اللسة يعني.
طيب بارك الله فيك أنا،
جزاكم الله خير
وإياك. حقيقة نحن بودنا أن نجيب عن كل الأسئلة التي يطرحها الأخوة الأفاضل، لكن لأن الشيخ لديه مادة كبيرة حقيقة في هذا الموضوع وبودنا أن نطرحها كلها، ولكن إكراما لكل المتصلين فنحن سنجيب بإذن الله تعالى. وقد أجاب الشيخ عن أسئلتكم السابقة، ونحن نحيل حقيقة على عدد من البرامج في هذه القناة وفي القناة العامة أيضا التي تهتم حقيقة بالإفتاء في مثل هذه الأمور الفقهية. طيب الشيخ، إجابة للأخ أنس عن هذا،
هذا معذور ليس باختياره حتى لو رعف من أنفه ليس فقط من سنه، لكن عليه إذا خرج شيء من سنه لا يبتلعه أن يمده حتى لا يدخل إلى جوفه، والشيء غير متعمد لا يؤاخذ به. أما قضية خروج الدم بالحجامة معروف أفطر الحاج ومحجوم، الصحيح أنه تفطر الحجامة لأن توضع في البدن، أما قد يلحق بها قضية التحليل برواز يقولون أخذ تحليل الدم هذا لا يؤثر ولا يفطر فيه، لكن خروج الدم الحجامة هو الذي يفطر. أما ما خرج من فمه نقول له لا تبلعه، مجه وينشفه بشيء من مناديل ونحو ذلك حتى لا يدخل إلى جوفه، هذا الذي يظهر له المسألة.
جميل. أنا بالمناسبة مشاهدي الكرام أعتذر إلى الذين شاركوا معنا عبر يعني الموقع، ذلك لأن الصفحة ترفض حقيقة أن تنفتح أمامي، ولكن جزاكم الله خير على ما شاركتم به، وقد دخلت حقيقة إلى موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وشاهدت عددا من المشاركات التي كنت أتمنى أن أطرحها على فضيلة الشيخ اليوم، ولكن قدر الله وما شاء فعل. لعلكم الشيخ تحدثون أيضا عن ما يجب على المسلم من أن يفهم المصطلح مصطلح العبادة، أن يفهمه فهما صحيحا كي يترتب عليه العمل الصحيح أيضا.
هذه قضية مهمة، وهي أن من القضايا التي تنبني عليها العبادات ومنها رمضان أن نفهم ما المراد بالعبادة. هل العبادة الآن في مفهومنا السائد أنها الصلاة والصيام والزكاة والأمور الظاهرة هي من أجل العبادات، لكن ليس هذا المفهوم الشرعي للعبادة. المفهوم الشرعي الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هو أن كل اسم جامل لكل ما يحب الله ورضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يعني كل ما كان يتقرب به الله عز وجل فهو عبادة، حتى ما يكون في القلب، ما يقوم في القلب من الإخلاص والخشوع والخضوع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أكثر من هذا، ولعلي أضرب لك أمثلة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي قال لا يحقرن أحدكم المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وقال وتبسمك في وجه أخيك صدقة. انظر كيف أراد أن يربي أصحابه على أن العبادة ليست فقط أنك تصوم وتصلي، لا، حتى التبسم في وجه أخيك أنت تؤجر عليه وهو من العبادة. بل أعظم من هذا لما قال بكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة، قال وأمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة. انظر يعدها من العبادات، يعني أنت وأنت تمر ترى إنسان مثلا ما يصلي، يا فلان اتق الله وصلي مثلا، أو ترى إنسان على منكر تقول يا فلان اتق الله لا تفعل كذا، نقول حتى هذا نوع من العبادة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعين الرجل على دبته فتحمل له عليها متاعه لك بها صدقة. إنسان لدت في منقطع في الطريق في حر الشمس مثلا، جئت وعاونت في بنشر السيارة ولا حملت معه شيء من متاع ونحو ذلك، هذا من الصدقة. وانظر مفهوم العبادة في الإسلام شامل لكل الحياة، بل أعظم من هذا، انظر لما النبي صلى الله عليه وسلم يرتب على حسن الخلق ماذا يقول؟ يقول إن أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. المعاملة لها أجر عظيم عند الله عز وجل، وهي من العبادة. يقول جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إذن هذا الدين لا يقتصر فقط أنك تصلي، لا، نقول لإخوان الذين يدخلون المسجد يصلون، فإذا ما خرجوا غشوا في بيعهم وشرائهم، أو تكلموا بألفاظ النامية، أو كذبوا، أو غتابوا، أو نموا، أو رجعوا إلى القنوات ينظرون الحرام، نقول لهم لا، العبادة مفهوم شامل ضخم، كل حياتنا تكون لله عز وجل، نصدق في معاملاتنا، نحسن أخلاقنا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم انظر حتى النية كيف، حتى المباحات وكما يقولون الأمور العادات إذا كانت النية صادقة تنقلب إلى عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهنا الصحابة يعني ما تصور هذا الدين بهذا العظم، قال: وفي بضع أحدكم صدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، إيش المقصود؟ قال يعني الرجل يأتي أهله بالحلال يجامعها فيكون له أجر. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ انظر، قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال يعني ينال أجر. وهنا الصحابة خرجوا من مفهوم للعبادة شامل. أنا إيش أريد أن أخرج نتيجة؟ أنا أقول لإخواني، أنت في رمضان هناك عبادات لا تكلفك شيء، التبسم في وجه الناس، إعانة المحتاج، رأيته إنسان ضعيف تقوده، أعمى، مريض، تقدم المشورة، تدخل السرور على إخوانك، تصل رحمك، تحسن أخلاقك مع الناس، تقول كلمة طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والكلمة الطيبة صدقة، كلمة طيبة، اللفظ الحسن، كل هذه لا تفوتنا. أنت يا أخي في السوق، الآن الناس يذهبون للأسواق، أنت في السوق تذهب للسوق، رأيت إنسان على خطأ انصحه، رأيت إنسان مقصر ألقي له كلمة طيبة، أنت الآن تقوم بعبادات عظيمة وتنال الأجر، يكتب لك الأجر، وهي أمور صغيرة لا تكلفك شيء. أخيرا أنا أريد أن أنبه على قضية، ما أدري الوقت فيه متسع ولا
إيه، معنا خمس دقائق وأنا أيضا لدي بعض.
طيب أختم بس أنا في القضية، قضية الأسواق. أنا أقول من فقه التعبد في رمضان أن تفرغوا أنفسكم للطاعة في رمضان. فأنا أقول لإخواني الآن بقي أيام على رمضان، المفترض يبادر مثلا بقضاء حوائجهم للأعياد، فينزلون للأسواق ويقضون لأبنائهم، وحتى إذا دخل الشهر يكونوا متفرغين للطاعة. لأن لا شك أن الأسواق كما قال ورد في الأثر أن الشيطان يرفع رايته ويكثر فيها الأخطاء، وأنت قد تؤذي قلبك وبصرك ونحو ذلك. نقول تفرغ للعبادة في رمضان، أنت وأهلك وأبنائك، الآن هذه فرصة، أيام قلائل يدخل الشهر، أنا أهيب بإخواني أن ينزلوا إلى الأسواق ويأخذوا حاجياتهم، ولا يدخل عليهم الشهر إلا وقد تفرغوا الطاعة والعبادة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال.
طيب يا شيخ، في مسألة مهمة أيضا، ونحن في رمضان يعني مستمرون في أعمالنا وفي دواماتنا وغيرها، فيه كثير من الناس من يهمل هذا العمل الرسمي الذي يتقاضى يعني أجرة عليه من أجل يقول أريد أن أستعين بالنوم على الطاعة في الليل، فيترك العمل مثلا أو يتأخر عنه ساعة أو ساعتين مثل هذا.
لا، هذه أمور واجبة، هذه من أمور واجبة التي يطالب بها، حقوق العباد قائمة على المشاحة وعلى الضيق وليس على الساعة، يعني كل يؤدي الذي عليه، فأنت تأخذ أجر مقابل دوامك. فينبغي عليك أن تبادر وأن تحرص على أن يكون في الوقت الذي سمح لك به، وأن لا تذهب قبل الوقت إلا بإذن، حتى تأكل حلالا طيبا لك ولأبنائك، ويبارك الله لك في هذا المال، وهذه أمور واجبة. أما تقول حتى تتفرغ للطاعة، هذه سنة أنك تتفرغ للقيام، نقول لا، لو أدى بك أن تترك قيام الليل لأجل أن تحافظ على الوظيفة، لأنه هو أمر واجب عليك، لا يجوز أن تفرغ في الأمور الواجبة، هذه مسؤوليات وتتعطل مصالح العباد، أصحاب ناس مراجعين أو قد نحو ذلك، هذه أمور قائمة أنك تأخذ عليها مقابل، فالواجب هنا مقدم على المستحب الذي أنت تريد تأمله. وأقول الواقع أن الناس يداومون ويصلون لله الحمد الآن التراويح، والحمد لله الآن في ساعة التراويح، أنا أقول سبحان الله، هل نحن الآن نصلي الليل كله أو نقرأ مثلا ساعتين ثلاث ساعات؟ هي نفس ساعة أو ساعة إلا ربع، والإنسان يجهز نفسه وينام ويرتاح في بقية اليوم. فنهيب بإخواننا أن يحرصوا على إتقان أعمالهم التي هم مكلفون بها وواجبة عليهم.
أليس من الفقه شيخ ناصر أن يكون الرجل في بيته أو ولي الأمر عموما في بيته كذلك إمام المسجد في حيه، كذلك يعني كبار الحي أو الوجهاء في المجتمع، أن يكونوا على قدر المسؤولية في إعداد الأولويات وإعداد الخطط استعدادا لهذا الشهر. كما ذكرت قبل قليل الاستعداد للعيد يكون على أشده في العشر الأواخر، والاستعداد أيضا للاختبارات يكون على أشده، الاستعداد العام الدراسي كلها تكون استعداد وخطط، أحيانا خطط خمسية. لماذا لا يكون في هذه الخمسة الأيام المتبقية تقريبا يكون هناك ورش عمل على مستوى الأحياء، على مستوى أئمة المساجد، في أصحاب أو العائلات في بيوتهم، أن يعدوا خطة لهذا الشهر الفضيل كي يصلوا بعد ذلك إلى العبادة وفقهها.
نعم أحسنت. أنا أقول أول وجه الإخوان أئمة المساجد وكذلك الأباء والأمهات أن يهيئوا أول الناس نفسيا لهذا الشهر، يذكروا ما فيهم الفضائل، يتدارس الأب مع أبنائه بعض الفضائل، يتكلمون عن شهر رمضان وماذا سوف أين نصلي، وهيا أنت يا فلان الطفل الصغير إيش رأيك تتعود تصوم معنا، يبدأ يحث أبنائه ويكلمهم عن الصوم. كذلك إمام المسجد عليه أن أقول الحمل الأكبر، يوجه الناس في خطبه في كلماته، يهيئهم من الآن، يشارك أهل الحي في إعداد البرامج، نتقسم أنتم تعدون لنا إفطار الصائمين ونحن كذا نوزع الكتب والأشرطة النافعة الحلقات القرآن، حتى أهل الحي تشاركهم معك حتى ينالوا الأجر. نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين كل خير وأن يتقبل منه وأنه صالح الأعمال، ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
اللهم آمين. شكر الله لكم دكتور ناصر، وشكر الله لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام ما تفضلتم به من مشاهدة وحسن استماع، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر، فشكر الله لكم، ونسأل الله أن تجمعنا بكم لقاءات أخرى.
اللهم جزاك الله خير، بارك الله فيك.
مشاهدي الكرام، من الضروري أن أنوه وأن أذكر بأن الحلقة القادمة في هذا البرنامج الكلمة الطيبة ستكون بإذن الله مساء السبت القادم، مساء السبت القادم عند 8:30. من إعدادنا للخطط ومن حرصنا في هذه القناة المباركة بإذن الله تعالى على الاستعداد لهذا الشهر الفضيل، فسنكون على موعد معكم عند 8:30 مساء السبت، وعند 8:30 أيضا بإذن الله يوم الأحد مع أشياخ أفاضل ودعاة كرام، طبعا هذا بتوقيت الرياض 8:30، لكي يدلونا كما دلنا فضيلة الشيخ ناصر على العدد من الأمور المهمة التي يجب على كل مسلم قبل أن يقبل على هذا الشهر الفضيل أن يعلمها وأن يدركها، وأن يكون عند دخول هذا الشهر من الذين فقهوا كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى، وكيف يكون عملهم، وكيف تكون أيضا أيامهم في هذا الشهر الفضيل، لنخرج بالفائدة الكبرى والعظمى بإذن الله تعالى. أما في شهر رمضان فلنا معكم بإذن الله إن أحيانا جل وعلا موعد يومي يكون عند 4:30 من عصر كل يوم. هذه أخبارنا في الكلمة الطيبة، نلتقيكم بإذن الله تعالى عند 8:30 بتوقيت الرياض يوم السبت في الكلمة الطيبة. نستودعكم الله.